allá ya no están acostumbradas a comer. Pues ya huevos desde el lácteo también hay ya. Para mucho con más familia ya, como la de la de su familia, que no les viene para pedirle el lácteo también.
نعم مقصود من الحديث اللي رواية صحيح في مسلم وغيره إلا الفريضة، أي الحديث ينهى عن التطوع أثناء قيام الفريضة، فلا ينهى عن الصلاة فريضة ولا فريضة بسبب اختلاف النية، لأن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام ثابت بأن ذلك لا يضر. في جزئيات من الأحاديث، منها مثلا حديث معاذ المعروف، ومنها بعض كيفيات صلاة الخوف التي كان الرسول عليه السلام يصلي بالجماعة الأولى ركعتين وبالجماعة الأخرى ركعتين أخريين، فتكون ركعتان الأخريان بالنسبة إليه ليست فرضا وبالنسبة للآخرين فرض. فمن مثل هذه الأحاديث، وكأحاديث مثلا في حق الأمراء الظلمة، سيريكم أمراء يؤخرون، في رواية أخرى يميتون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. المهم أنه لا يوجد في السنة ما يدل على ضرر اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام، فيجوز أن يقتدي المقتدي بنية تخالف نيته نية الإمام عليكم السلام ورحمة الله. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك، والأصل كما يقول الشوكاني وغيره في مسائل القضية، الأصل الإباحة أو براءة الذمة، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه أن يأتي بالدليل. وما دام أن رواية إلا التي أقيمت فهي شاذة بل منكرة لم تصح، فإذا لا يبقى معنا ما يمكن أن يكون شبهة في الموضوع. هذا ما عندي.
ما في أفضلية.
نعم؟
ما في أفضلية، لأنه هو أحد أمرين. إما أن يصلي المغرب خلف العشاء، خلف المغرب، أو يوافق لما في صلاة العشاء، يصلي خلف العشاء ثم بعد ذلك، يعني يصلي المغرب بعد أن
ماذا يعطي اسم المغرب؟ الفوت إما أن يكون لعذر فما يصح أن نقول فاتته، وإما أن يكون لا لعذر فحينئذ فاتته فعلا ولا سبيل له إلى أن يقضيها. في الحالة الثانية يصلي فورا الفرض، فرض الوقت وهو العشاء، وتلك فاتته. وإما أن تكون على الصورة الأولى وهي أنه كان معذورا فما فاتته. والحديث الذي في الصحيح معروف لديكم، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي حين يذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك، فعليه أن يصلي حين يذكرها. حين يذكرها أقيمت صلاة العشاء، فعليه إذن هو أن ينوي صلاة الفائتة، التعبير المصطلح عليه، وهي شرعا ليست فائتة بل هو يصليها في وقتها، لقول عليه السلام فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وعلى هذا فليس له خيار في الموضوع، لا بد أن يؤدي الصلاتين على الترتيب الأساسي، المغرب والعشاء. أبدا ما يصلي، لأنه يصلي صلاة في غير وقتها، ومن صلى الصلاة في غير وقتها فهو كالذي يصليها قبل وقتها. من صلى صلاة قبل وقتها قد يكون لو كان جائزا أولى من الذي يصليها بعد وقتها، لأن الذي يصليها قبل وقتها يستعجل بالخير. الذي مثلا يصلي العشاء ثم يقول أنا لعلي لا أستيقظ لصلاة الصبح فأنا أصليها سلفا، لكن هذه الصلاة بلا شك باطلة لأنه صلاها بالتعبير العام الذي نحن صدده في غير وقتها. لكن هذا الغير إذا صح التعبير ينقسم إلى قسمين، قبل الوقت أو بعد الوقت، ولا فرق بين هذين القسمين إطلاقا، بجامع الاشتراك بأن كل منهما صلى الصلاة في غير وقتها. والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم الحديث المذكور آنفا، أعطونا شوية مي بس ما تكون يعني باردة، تكون معدلة. هو يصرف يقول لا كفارة لها إلا ذلك، وهذه الجملة مهمة جدا في موضوع ما يسمونه القضاء. إذا تصورنا إنسانا لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا مع طلوع الشمس، فعليه أن يباشر الوضوء أو الطهارة كبرى كانت أو صغرى، وبعد الشمس لا تزال إيه في وقت الكراهة قبل ارتفاعها. الحديث يقول فليصلي حين يذكرها، أي بصراحة تامة عليه أن يصليها ولو كانت قد طلعت بين قرني شيطان، لأن هذا له حكم خاص حيث قال عليه السلام أن يصليها حين يذكرها. حين يأتي بلفظ المرادف للحين فهو الوقت، أن يصليها وقت يذكرها أو تذكرها في وقت الكراهة، وقت التحريم. هذا الوقت التحريم بالنسبة للآخرين هو وقت الوجوب بالنسبة إليه. لذلك على الإنسان الذي تفوته الصلاة إن كان معذورا فوقتها من يذكرها. هذا الذي قلنا إنه استيقظ في صلاة الفجر مع طلوع الشمس تجب الصلاة عليه في هذا الوقت المحرم. كذلك الذي أقيمت صلاة العشاء تجب عليه في هذا الوقت المحرم، لأنك لو شرعت في النافلة فهو حرام عليك وقد أقيمت فريضة. أما هذا فهنا في دليل بالنسبة إليه لا يجوز أن يؤخرها إلا بمقدار ما يستعد لها. الجواب فيما رويته، وبذلك أغنيت عن الرد. الجواب فيما رويته.
وبعد
لماذا
رجع
القرنين شيطان أيضا معنا؟ لا ليس مانع، لأن ذاك مانع عام والعام يدخله التخصيص، أما هنا المانع خاص، إنه مكان حضركم الشيطان فيه فارتعلوا عنه.
لو
لا لا فرق. الذي ينبغي أن نلاحظ هنا في أصح الأقوال الذي أنا رأيته هو أن يقدر كان في أول صلاته النافلة أو في وسطها أو في آخرها، عليه أن يقدر هل يدرك صلاة من أولها، أن يدرك تكبير الإحرام مع الإمام أم لا. فإذا غلب على ظنه سواء كان في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها أنه إذا أتمها أدرك صلاة الفريضة في أولها يتمها وإلا بطلت أوتوماتيكيا.
لو كان يصلي العشاء وأدرك العشاء ركعة وذكر عليك المغرب فتعرض هنا حديثان، حديث من أدرك من الصلاة ركعة فأدرك الصلاة، والآخر أنه تأكيد المصلي ما يقول إلا مبكر، فنقول إن يكون أدرك صلاة العشاء نص الحديث العام الأول ثم يصلي بعد ذلك المغرب للعود، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الوادي الذي حضره الشيطان، وهذه عن خاصة إجماعيه.
من أدرك من الصلاة ركعة هذا طبعا يخصص بما إذا كان إدراكه إياها شرعا إدراكا، أما هذا في هذه الصورة لم يدركها ما دام أنه تذكر الصلاة الفائتة التي يجب أداءها فورا.
لكن أدركها وهو
إذا قدر أنه لا يدرك. نعم.
ابن حزم قال إنها بطلت منذ المقيمة سواء.
أنا أعرف هذا، أعرف هذا من كلام ابن حزم.
فلا صلاة. قال إنها بطلت.
لكن المشكلة يجب أن نفهم النصوص، يعني ليس على الجمود الظاهر. أنتم إذا عرفتم كما أظن أن ابن حزم أغرق في الجمود على الظاهرية إغراقا مضحكا، ذلك لأنه هو لا يرى من مذهبه أنه يجب عليه أن يشغل فكره وعقله في فهم مقاصد الشارع الحكيم فيما يقرر من أحكام شرعية. هو مثلا حينما يقف أمام حديث في البكر تستأذن وإذنها صماتها ولا يفكر لماذا قال وإذنها صماتها، بينما جماهير العلماء يفهمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنها صماتها رفقا بها، لأن البكر ليس عندها تلك الجرأة التي تتمتع بها عادة الثيب، ولذلك قنع عليه السلام في سبيل الحصول على إذنها بصماتها. ابن حزم لا ينظر لهذا أبدا، ونحن نرى هذا من الجمود الفكري بحيث لا حدود له. لو كانت الأبكار في ذلك العهد شأنهن في هذا العهد ما قال الرسول في اعتقادي وإذنها صماتها، لأنكم تعلمون أن الأبكار اليوم يعني تربوا تربية غير إسلامية وحرية، ومش فقط بتقول أنا ما أبغاه وتعمل محاضرة في تبرير موقفها. لكن الأمر كان في ذلك الزمان كان يعني النساء يعني محشومات متأدبات، ومن أجل ذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أجل ذلك تجد الصحابي حين يصف الرسول عليه السلام ويصف حياءه كان يقول إنه عليه السلام كان أشد حياء من البكر في خدرها. أين هي اليوم؟ صارت في خبر كان. ابن حزم لم يلاحظ الفرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان وزمانه أيضا، لأنه أنا ما أجد فرقا كبيرا بين زماننا وزمن الدولة المغربية التي كانت في الأندلس، لأن كما ترون الآن مع الأسف البذخ والترف والمال وإلى آخره يفسد الأخلاق ويفسد التربية. لعلنا ما ذهبنا بعيدا لتوضيح أن الجهود هذا ليس من الفقه بسبيل. فحينما قال إن عصمات ورتب على ذلك أن البكر إذا قال لها ولي أمر فلان يخطبك فقالت رضيت لا يقبل يجب عليها أن تصمت. سبحان الله. هو قال رفقا بها ما قال إيجابا عليها أن تصمت. فاليوم كما قلنا أكثر الأبكار قد تقول رضيت أو كما تريد يا أبتي أو يا ولي أمري من آخره. لا يجب عليها أن تصمت حتى يعتبر إيش إذنا. فإن لم تصمت لا يعتبر إيش. له من هذا النوع يعني نماذج غريبة وغريبة جدا. من ذلك مثلا أنه قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن البول في الماء الراكد. واضح من حيث الأسلوب العربي أن المنهي عنه هو أن يصب بوله مباشرة في الماء الراكد. وبناء على جمودي هذا قال فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه لغة وأنا معه لغة، لكن هذه اللغة العرفية، أما اللغة الشرعية فلست معه فيها. فهو يقول إذا بال في إناء فارغ ثم صب ما في هذا الإناء الفارغ من البول في الماء الراكد هذا ما خالف الحديث، وبتعبيري ما خالف لفظ الحديث. نحن نقول خالف المقصود من الحديث لأنه لا يختلف اثنان ولا يستطيع أن جاهل لأن مقصود الحديث هو أحد شيئين، وهذا يختلف اختلاف قلة الماء الراكد وكثرة البول المصبوب في الماء الراكد. أحد الأمرين لابد من أن يتحقق، إما أن يتنجس الماء الراكد وإلا على الأقل أن يتلموه. ما الفرق بين أن يتحقق أحد هذين الوصفين محذورين بين أن يبول في الماء الراكد مباشرتان أو أن يبول في الإناء الفارغ ثم يصب ما في هذا الإناء من البول في الماء الراكد؟ وليت شعري لو اجتمع ناس كثيرون فبالوا في الإناء الفارغ ثم صبوه في الماء الراكد يظل يقول هذا الظاهري وقد انقلب الماء إلى بول أن هذا ليس فيه محذور. لا يمكن أن يمشي الظاهري إلى نهاية الشوط في فكره الجانب. لهذا لا نمشي مع ابن حزم قوله أن الرسول قال فلا صلاة للمكتوبة. نعم، لكن ما الذي يقصده الرسول عليه السلام من هذا الحديث؟ نحن نستطيع أن نتصور صورا شتى لنتعرف على حكم الشارع الحكيم في هذه المسألة. أنا أتصور بينما المتنفل في آخر التشهد الأخير ولم يبق عليه إلا أن يقول وإذا بالمقيم يقول أظن فهمتموني، يعني هو يريد أن يقول السلام عليكم وإذا المؤذن إيش يقول الله أكبر الله أكبر. طيب، فعلى حسب خطة ابن حزم بطلت صلاته لأن ذات سبقه. هذا جمهور الفكر. وسلسل بقى الموضوع أنت إلى الوراء، يعني هو مثلا جلس للتشهد وساعة يريد أن يقول تحيات، هو قال الله أكبر، صار في كسرى هنا. فأنا الذي أفهمه بعد دراسة أقوال العلماء المتناقضة في هذه المسألة كثيرا، أنا أفهم من قوله عليه السلام إذا أقيم الصلاة فلا صلاة مكتوبة أنه يريد أن يفرغ هذا المتنفل ليدرك الصلاة المفروضة وراء الإمام في أول التكبير، ذلك لأن لهذا الإدراك فضيلة خاصة نفهمها من مثل قوله عليه السلام من أدرك التكبيرة الأولى في صلاة جماعة 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. إذن هذا حد بالغ ما بعده حد على أن المسلم يجب عليه أن يحرص أن يدرك في كل صلاة، لأنه ما يستطيع أن يعمل حساب جدولي أول يوم ثاني يوم صار 40 يوم بعدين ما عاد يهتم. لا، مقصود الحديث أنه يجعل دائما ديدنه أن يدرك الصلاة مع الجماعة تكبير الأولى. فالرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل تهيئة السبيل لكل متنفل ألا تفوته هذه الفضيلة التي لو صلى نوافل عديدة لا يبلغ نصفها ولا عشرها، قال إذا أقيم الصلاة فلا صلاة مكتوبة. المسألة عندي إذا تختلف من اختلاف وقت بدء إقامة الصلاة، هذه مراهبة، من اختلاف وقت سماع المتنفل لإقامة الصلاة، هل ذلك في أولها أم في آخرها أم في وسطها، كل هذا ينبغي أن يقدره المكلف. زد على ذلك إذا كان من أهل المسجد أو ليس من أهل المسجد ولكن يعرف عادة هذا المسجد الذي هو ليس من أهله، يعرف أن إمام هذا المسجد يحافظ على السنة، من السنة أن يلتفت أن يقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، تهاذوا بين ما يقوم بهذا الواجب الذي أخذ به جماهير الأئمة هنا وهناك يكون هو قد فرغ من الصلاة، أو أن يعرف أن هذا الإمام هو حنفي المذهب، لا يكاد المقيم يقول قد قام الصلاة إلا يكون هو قال الله أكبر، لأنه هكذا مدامه. فإذا كل هذه الأشياء ينبغي أن يلاحظها المتنفل، وعلى ذلك إما أن يقطع الصلاة وإما أن يتمها. هذا رأيي في الموضوع. يقطعها بدون سلام يعني تقتل كما قلنا آنفا أوتوماتيكيا.
الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم في أقيم الصلاة، هل أقيمت أي شرع من أجل الإقامة أم بلغ أقام الصلاة أم كبر الإمام؟ ما فهمت من كلام حضرتك ما كبر الإمام؟
لا، أنا أقول التكبير مقصود فيه الإدراك المتنفل، لكن أنا أفهم أقيمت يعني شرع في الإقامة. لفظ الإقامة؟ لفظ الإقامة.
الحديث الآخر إلا الإقامة؟
هذا ما انتهينا منه. هذا ليس بصحيح.
لا، ما أصل هذا، أصل الحديث الآخر أمر بلال الآن وليس الإقامة إلا الإقامة.
هو المقصود إذا أقيم الصلاة مقصود فيها لفظ إقامة الصلاة كلها التي تقابل الأذان. إذا كنتم متفقين على الأسئلة فلا مانع عندي، أما إذا كانت الأسئلة تصدر من شخص واحد فيحسن أن نعدل وأن ندير الأسئلة، ننقلها شخص من شخص إلى آخر، فإذا جاء الدور إلى السائل الأول فيسأل السؤال الثاني والثالث وهكذا.
أو إذا سمح.
نعم؟
أو إذا سمح.
تأخذ السماح منهم ما عندي مانع.
في بالنسبة للركعة
وقال هذا اختلاف من يرى استقبال القبلة بالأصابع أم لا، وعلى هذا يتفرع الجواب هكذا أم هكذا. فإذا كان يوجد في السنة أنه ينبغي أن يستقبل بأصابع كفيه حينما يرفع يديه سواء في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرات الانتقال، فإذا يكون هكذا. وإن كان لا يرى أو لا يعلم أن هناك سنة تحض على استقبال القبلة بأصابع الكفين، فحينئذ نحن لا نقول بإلزام بصفة من الصفتين، وإنما نقول هذا أو ذاك، فكله محاذاة سواء فعل هكذا أو فعل هكذا، لأنه ليس عندنا بيان لهذه الكيفية، بخلاف ما جاء في صفة السجود. ففي صفة السجود فيه ضم الأصابع أولا وتوجيهها إلى القبلة، مثل هذا لم يرد في رفع اليدين في التكبير، وعلى ذلك ندعها كما جاءت مطلقة، لا نقيدها بصفة لم ترد. ابحث ما شئت، لكن لا تزيد على ما يعطينا اللغة، ابحث ما شئت، لأن الحيال كما يكون هكذا يكون هكذا.
ثم قالوا قال قبالة قال أي قبالتهما، قال حيالهما أي قبالتهما.
عليك أنت تفسر الحيال أم القبال؟
لا، هو يقول الحيال يعني قبال،
معليش هذا تفسيره، لكن الحيال قد يكون بالكف من حيث ماذا أقول جانبها، وقد يكون من حيث عرضها.
شيخ الله بالنسبة للسؤال السابق، كان بقي لو دخل الإمام وكان قد صلى المكتوبة ثم صلى النافلة بالمأمومين مثل قصة معاذ، هي لهم نافلة ولهم فريضة، ما يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم بتأكيد الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة في حق الإمام؟
كيف يتعارض وأنت تحتاج بخصة معاذ؟ هي له نافلة وهي محفورة بالعديد.
صح طمعان ما ذهب في هذه الرواية.
كيف؟
طمعان يقول لا، يقول المعاذ كان يصلي قريبا ويقول في ذلك
ما فهمته، ماذا يقول صنعاني؟
يقول معاذ كان يصلي قريبا، ما كان يصلي نافلة.
معاذ كان يصلي فريضة؟
وتكلم في هي له نافلة.
لا لا بلا شك.
صنعاني لا، صنعاني تكلم في حديث آخر غير حديث معاذ في الأول. فتكون هي نافلة وهذه
هذا حديث عمر الذي ذكرناه آنفا. حديث معاذ حديث صحيح وفيه هي له نافلة وله فريضة. وذكرت لكم في أول البحث صلاة الرسول عليه السلام في صلاة الخوف مرتين، المرة الأولى صلى بجماعة ثم انطلقت جاءت جماعة أخرى صلى بهم ركعتين مرة أخرى، ما هي الصلاة الثانية التي صلىها الرسول؟ فرض. فإذا هب أن الذي نقلته والعودة عليك، هب أن الذي نقلته عن الصنعاني كان نقلك صحيحا، ثم هب أن ما ذكره الصنعاني بناء على نقلك هو في نفسه صحيح، فلا يضرنا شيئا لأنه عندنا حديث صلاة الخوف. لكن أنا في علمي أن حديث معاذ هي له نافلة وهي له فريضة هي زيادة صحيحة، ولذلك يمكن اعتبار هذه الزيادة صحيحة حتى عند الذين لا يقولون بحديث معاذ. ما هذه الزيادة؟ ذلك لأنهم ما استطاعوا أن يردوا دلالة الحديث على النحو الذي نقلته عن الصنعاني، لأن الأهناد كما تعلمون لردوا بهذا على الشافعية، لكنهم ما وجدوا إلى ذلك القول سبيلا، ذهبوا إلى قول قد يشكل على كثير من الناس، لكني أنا بفضل الله ورحمته وجدت أنه لا قيمة لهذا القول. هم يقولون ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اطلع على هذه الحادثة، وما دام أن الرسول ما اطلع فإذا لا حجة في هذا الفعل. وهذه طريقة في رد بعض الحوادث التي وقعت في عهد النبوة والرسالة، طريقة مشوكة مضطردة عندهم، ولذلك ردوا بها كثيرا من الحجج الثابتة الصحيحة. من ذلك مثلا أنهم حينما احتج الشافعية عليهم بأن خروج الدم لا ينقض وضوء مهما كان كثيرا، في حديث الأنصاري الذي قام يحرس الجيش النازل في سفره قالوا لما استمر هذا الرجل في صلاته ما عندنا علم أن الرسول عليه السلام اطلع على هذه الحادثة وأقرها، لذلك نحن ننفي صلاحية هذه القصة للإستدلال على ما ذهب إليه الشافعية من أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء. فأنا بدأني منذ سنين طويلة أن هذه الحجة التي يركن إليها الحنفية حجة داحضة مرفوضة، وذلك من وجهين اثنين. الوجه الأول أنني أقول يستبعد جدا 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 أن لا يطلع الرسول عليه السلام على حادث معاذ وحادث الأنصار، ذلك لأن المفروض في أمير الجماعة أنه لا تخفى عليه مثل هذه القضايا، وبخاصة أنها تتعلق بأحكام شرعية وهو مسؤول عنها. أما حادث معاذ فتعلمون قصة صاحب الناضح الذي بدأ يوما ورأى معاذ وقد افتتح سورة البقرة فارقه وصلى الفريضة لوحده ثم انطلق إلى سبيله، وأحس معاذ أو قيل له فيما بعد ما فعل، فأخذ ينال منه وبلغ ذلك الأمر إلى الأنصاري، فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل خطبه وقال له كما تعلمون أفتان أنت يا معاذ بحسبك أن تقرأ بالشمس والضحى وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من الصور، ثم قال إذا أما أحدكم فليخفف إلى آخر الحديث. إذن الرسول يعلم أن معاذا يصلي بالناس وهو يراه يصلي وراءه عليه السلام، فيستبعد جدا أن لا يكون عند الرسول عليه السلام علم بذلك. كذلك أقول بالنسبة لحادثة الأنصاري الذي شالت الدماء من رجله، هذه حادثة غريبة جدا، يصل خبرها إلى راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، لا يصل خبرها إلى سيد القوم ونبيه عليه الصلاة والسلام، هذا يعني شبيه بالمستحيل. هذا الجواب الأول. الجواب رقم اثنين، ما الذي يرمون إليه حينما يقولون أن الرسول عليه السلام ما عندنا نص أنه علم بذلك؟ لأنهم مع المسلمين جميعا أن الرسول لو علم وأقر صار حجة. طيب نقول ثانيا، هب أن الرسول ما علم، لكن رب الرسول علم وهو أهم من علم الرسول، لأنه هو الذي يوحي إلى الرسول ما يشاء من الأحكام. فما هي هذه المشكلة الضخمة التي يتسترون بها حين يقولون ما في عندنا نص من الرسول اطلع؟ وهم لو قيل لهم أليس عندكم علم قطع يقيني بأن رب الرسول اطلع، سيقولون إذن أيما أهم، أن يطلع الرسول أم رب الرسول؟ لا شك أن الجواب سيكون رب الرسول. ما دام رب الرسول اطلع ثم هو أقر الرسول على ما وقع، أي دون أن يعلم الرسول على صراط الحنفية، فالحجة قائمة سواء فرضنا أن الرسول اطلع أو أن الرسول ما اطلع، لأن في كل من الحالتين رب الرسول قد اطلع وفي ذلك الحجة البالغة. على هذا فقصة معاذ الجبل هي حجة في جواز صلاة الفريضة وراء النافلة، وتتأيد هذه بما ذكرناه من إحدى صفات صلاة الفريضة. كنا نخاف من أن يقال خاصة بالرسول، صرنا نقول خاصة بمعاذ.
ليك خصوصية الشيخ الذي أراد أصحابي أن يذبحها للعيد، فقال له هذه خاصة ولا تجزي غيرها.
حسن، من أين عرفنا الخصوصية؟ أليس بقول الرسول حين قال لا تجري لأحد بعدك؟ طيب هل قال هذا لمعاذ؟
نعم.
إذن سقطت الحجة. ثم لا تنسى ما قلناه آنفا أن الرسول صلى بأصحابه صلاة الخوف مرة ثانية، فلعله يقال هنا وهو أهون هذه خاصة بالرسول، لأن الرسول له خصوصيات كبيرة. ليش أنا معنا في موضوعنا؟ لأن الذي صدق هو المؤتم، والذي صلى إماما أنا بكون، والذي صلى إماما هو المفترض. فهنا القضية معكوسة، المقتدي متنفل والإمام مقترن. أما قولك هل ثبت، إن كنت تعني هل ثبت بنص خارج عن هذه الرواية، الجواب لا، لكن الرواية نفسها تغنينا عن هذا السؤال، لأنه قال الراوي في هذا الحديث ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ألا ترون معي بأنه لو قال فيصلي به لاختلف المعنى؟ لا شك أن هناك فرقا كبيرا، يصلي به يعني إماما، يصلي معه يعني مقتديا. ولذلك يتبين لنا أن هذا الحديث ليس له علاقة بموضوع اقتضاء الاقتداء المفترض المتنفل، بل هذا له علاقة بقضية أخرى ثبتت في أحاديث أخرى، وهي جواز إعادة الفريضة بنية النافلة، وهذا كما سبق في صلاة الخوف ما ذكرته آنفا. هذا الرجل الذي صلى وراء هذا الداخل كان قد صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، ثم حض الرسول الجماعة أن يصلي أحدهم معه، فقام، وفي رواية أنه وكر لكنها رواية ضعيفة، فصلى معه. فهذه يستدل بها من جواز تكرار الفريضة بنية النافلة، وإلا فلا يجوز إعادتها بنية الفريضة لقول عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين.
يصلي
به فيكون
احتمال كبير
انه
هو
الامام، اما لو قال يصلي معه فبقي الاحتمالات. لابد من مرجح، هل نرجح ام نظل حيارى؟
يعني نرجح بمجرد انه لم يقل به. مجرد انه لم يقل به،
نعم، لانه المفروض ان رسول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، مش مفروض فيه يعمي الأمر على الناس. فما دام أن كل عربي يفهم الفرق فيصلي به أو فيصلي معه، فالمفروض أن يأتي باللفظ المبين موضح، فكان ينبغي أن يقول فيصلي به. فلما قال فيصلي معه واللفظ الأول نص في الموضوع لم يكون هو الإمام، والثاني إذا لم نقل نص في أن يكون هو المقتدي، فعلى الأقل هو ظاهر في أنه هو المقتدي، وهذا يكفي. هذا لا يعطي ما قلته. هذا لا يعطي ما قلته، لا ينهض. الآن يأتي سؤال لماذا لا ينهض؟ انتظروا حتى تشوفوا الرسالة ايش قال فيها. طيب انا اشعر باني بحاجة للخروج، قضاء الحاجة. يلا
الفريضة.
أيوة.
يزيد بن
الأسود
رضي الله عنه.
عن يزيد؟ يزيد بن الرمان
بن الأسود.
إيه؟
أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم هذا في مسجد الخير. أين
في مسجد الخير؟ في رواية هنا يقول قال اللي هو لما أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم، إن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. هذا الذي
يقرأ به. لا هذا غير صحيح.
وهذا
غير صحيح. تعاطوا من هذا هو. وكفر المؤمنين الختال.
انهم ينقلون عنك يعني اقوال متناقضه في الجهاد، يعني مثلا احدهم يقول انك قلت الجهاد فرض عين، واخرون يقولون انك تنهى عن الذهاب الى افغانستان. نريد يعني ان نعرف التفصيل والشروط يعني اذا امكن توجيه.
كلاهما ينسبان إلي ولا شك أن أحدهما صحيح والآخر باطل، والصحيح هو الأول. لأن مش سبب القول الثاني، لأنه الأحسن مؤخر لعن هذه الجهاد في أفغانستان قرض عين بلا شك، لأنه هذا الذي يفهمه كل مسلم أنه إذا هجمت بعض البلاد الإسلامية وجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة لطرد هذا العدو المهاجم عن تلك البلاد. أما القول الثاني الذي نحن ننكر نسبته إلينا، فأنا الذي أقول يجب على كل مسلم مستطيع أن يجاهد هناك في سبيل الله وجوبا عينيا. أنا شخصيا أرى والله أعلم أن مصير البلاد الأفغانية بناء على تقاعس المسلمين عن نصرة إخوانهم الأفغانيين، أخشى ما أخشى أن تعود فلسطين ثانية بسبب تقاعس المسلمين، وبخاصة الحكام يعني الذين بيدهم الثورة والدولة عن نصرة الأفغانيين علنا أخشى ما أخشى أن تعود الأبواب فلسطين ثانية. هذا شيء وهذا رأي، المستقبل سيكذبه أو سيؤيده، وكل ما أرجوه أن يكذبه المستقبل وأن تعود الأفغان أولا إلى ما كانت عليه من قبل بلاد إسلامية ليس لدولة كافرة سلطة مطلقا عليها، وثانيا أن يعودوا إلى أحسن مما كانوا، فإن من المعلوم أن تلك البلاد ككثير من بلاد الإسلام الأعجمية فهي أبعد ما تكون عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. أملي أن تعود أفغانستان أولا كما كانت دولة إسلامية ليس لدولة أجنبية كافرة أي سلطة عليها، وثانيا تعود أحسن مما كانت لأنها استفادت بلا شك من مخالطة بعض الأمراء، أمراء الجهاد اليوم استفادوا من اتصالهم ببعض الأفراد من العرب سواء كانوا يعني حكوميين رسميين أو كانوا من المجاهدين لله عز وجل. فهؤلاء المجاهدون العرب نقلوا إلى تلك البلاد لأول مرة نقلا يشبه أن يكون نقلا جماعيا، ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بوجود الكتاب والسنة إلى آخره. هذا الشيء الذي كان الأفغانيون كشعب مسلم ما يعرفون شيء من ذلك، وهذا لا يعني أنه لم يكن فيهم أفراد يعني درسوا في هذه البلاد مثلا أو في الهند أو باكستان وسمعوا عن الدعوة، دعوة أهل الحديث أو السلفيين أو نحو ذلك، لكن كشعب ما كان عندهم هذا المفهوم. أنا أرجو أن يكون عودة الشعب الأفغاني هكذا إلى خير مما كان من قبل، لكن بالنظر إلى تقاعس من بيده الصولة والدولة إلى إمداد هؤلاء بما يجب على المسلمين بناء على أن هذا جهاد عيني من إمدادهم بالأموال والعتاد والأشخاص حينما يلجم الأمر، أخشى ما أخشى ووراء هذه المعركة كما تعلمون الدولتان كما يقولون كبيرتان، فأخشى أن تعود إلى فلسطين ثانية بمعنى تنقسم، يقسمون أفغانستان إلى قسمين، قسم شيوعي وقسم إسلامي، وتضع الحرب أوزارها على هذا الأساس. أما لو قامت الأمة الإسلامية حكامها ومحكومها بواجبهم العيني فيستحيل إلا أن تعود لبلاد الأفغان بلاد إسلامية وخير مما كانت عليه من قبل. فلست يعني متناقضا في إبداء الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو فضائل، لكن وإن كنت لست سياسيا ولا أشتغل بالسياسة لأن ما فيني من الاشتغال بالعلم الشرعي يكفيني، لكني أرى وأعتبر مما هو عليه المسلمون اليوم صورة عامة، أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية، ولستم بحاجة إلى أن أعرفكم بما أعرف فلسطين الآن، فكلكم يعلم ذلك.
شكرا. أنه في الحرب العين إلى من
يتوجه؟ إلى كل مستطيع،
حكومات أو أفراد؟
هو أصالة الحكومات، لكن إذا الحكومات لم تقم بواجبها وكان الأفراد من المستطيعين من القيام بهذا الواجب ما يسقط عنهم.
ما هو قال ما نحتاج إلى رجال. فهل هذا يغير من
فترة؟ لا ما يغير، لأن هذا الحقيقة أنا قلت ما أدري هنا ولا في المدينة، لأنه أحد الطلاب قال لي شو رأيك هؤلاء المجاهدين يذهبون هناك ويقضي أحدهم الشهر والشهرين ثم يعود، كأن القضية قضية تفرج أو تسهيل. أقول هؤلاء الذين يذهبون للجهاد حقا ومخلصين صدقا هؤلاء لا ينبغي لهم أن يتصرفوا تصرفا شخصيا، هؤلاء يجب أن يسلموا قيادتهم لرؤوسهم هناك وقوادهم. فإذا رأى القائد قائد مثلا فوج أو سرية أو سموا ما شئتم بأنه جاءهم يعني عدد جديد من المجاهدين، فقد يرى هو من السياسة خاصة أنه أكثر العالم الإسلامي مع الأسف الشديد غير متعود ولا متمرن عن الجهاد في سبيل الله، أكثرهم لا يحسبون أن يرموا رصاصة واحدة. فقد يرى القائد مثلا مسؤول عن السرية أو الجماعة أن يعمل مبادلة، بمعنى جاء الآن مثلا 100 مجاهد، فهو يفسح المجال لمئة مجاهد سابقين أن يعودوا إلى بلادهم وإلى أهلهم. لماذا؟ للسبب الذي أنت تذكره. لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى استمرار مدد الأفراد والأشخاص.
أفضل مثل
الفرد والفرد العين عليه مع وضع الحاجة، أذهب ويأتي
واحد
لبلاد،
لا صحيح.
آه.
لكن لو ما ذهبت
يلحقني شيء. إذا كان صحيح أنه العدد القائم الآن يكفي من حيث تحقيق الفرد العيني، فأنا أقول الفرد العيني عن الآخرين ارتفع، لأن الفرد العيني هو بمقدار ما يتحقق به الفرد. فإذا كان المسؤولون وهم أعرف منا بطبيعة الحال، نحن الآن ما نكون فردين لأننا ما ندري الرأي الذي تنقله عن مسؤول، ثم لا أدري أنا هذا الرأي يمثل رأي جميع القوات هناك ولا يمثل رأي قائد واحد. هذه مسألة يعني نحن أعجز من أن نخوض فيها بالتفصيل، لكن نفترض أنه إذا اتفق القوات جميعا هناك بإخلاص وهم حريصون كل الحرص انه يطردوا الكافر من بلادهم، على انهم ليسوا بحاجة الى فرد واحد وانما هم بحاجة الى العتاد والى المال والدعاء. طيب حينئذ انا اقول يسقط الفرد العيني ويبقى الفرد القتالي. يسقط الفرد العيني من حيث الافراد المجاهدين، لكن لا يسقط الفرد العيني عن إمدادهم بالأموال وبكل ما يحتاجونه، وبخاصة أن هذه الأموال يعني تتحول إلى سلاح، والسلاح يتحول في كثير من الأحيان إلى نفاذ، فلا بد من تجديد وتعويض. لكن أنا بقول برجع بقول رأيي، ما دام أنه في استبسال يوجد استبسال في الجهات الكبيرة، أنا ما أتصور أنه يقف الفرد العيني عند هؤلاء الأفراد، لأنهم يستشهدون كثير منهم، فأليسوا بحاجة لتعويض؟ فإذا لم يكن هناك يعني رفد يمدون هؤلاء الذين ذهبوا شهداء في سبيل الله، معناها قل العدد الذي زعمنا أنه تحقق الفرد العيني.
الآن مبنية على الحاجة بناء، فإذا اختلف الحاجة
نعم
فأخرج عين
غير
كذلك. الجهاد ينبغي أن يكون مع أمير واحد، فإذا اختلف هؤلاء
لا.
سبعة
لا.
إذا
افترض
أنهم سبعة.
وهذا رأيي أيضا سمعته هنا وأنا نقله أو ذكره بأني أنا ذكرت أن الجهاد يجب أن يكون تحت راية نعم. أنا قلت هذا الكلام لا زال أقوله بالنسبة للجهاد في البلاد الإسلامية، البلاد الإسلامية التي غزيت من عقر دارها ولم تغزى من الكفار الخارجين عنها، كما وقع في سوريا قريبا الثورة السورية ضد هذا المسمى حافظ الأسد، وكما قام هناك أخواننا المصريون ضد شو اسمه هذا الذي ذهب قتيلا أنوار السادات إلى آخره. نحن لا نقر هذه الثورات أبدا لأنها ليست على المنهج الإسلامي. هناك نقول لابد إذا قامت يعني حركة الحركات لابد أن تقوم على أساس رجل مسلم يبايع ليس من طائفة من المسلمين وإنما من المسلمين جميعا. هذا الحكم الذي قلته ولا أزال أقوله يختلف تماما عن ما هو الواقع الآن في أفغانستان، الأوغان هوجمت من دولة كافرة، فيجب أن ينفر الناس كافة، وكافة أن تفسر على دولة إنسان، لأنه اليوم 900 مليون مسلم مش معقول أن يروحوا كلهم لأفغان ويخلوا الديار بمقدار ما يحقق الفرض العيني هذا. لكن أنا أرى، أعود للبحث السابق، وقد أوضحت أنه الشبهة القائمة يجب أن تكون تحت رأي وحدي، هذا نقوله أو قلناه بالنسبة للثورات التي تقوم في داخل البلاد الإسلامية هنا. وإن كنا نحن نقول كان هذا هو الواجب أيضا في أفغانستان، أن يقاتلوا تحت إمر شخص واحد، لكن لا حول ولا، إذا كان هذا ما أمكن فما ندع نحن البلاد الإسلامية تذهب لقمة سائغة للكفار بسبب هذا الاختلاف بين بعض الأمراء، وحب كل واحد أن يكون هو الأمير وهو الكتشوف. علينا أن نظل يعني نمدهم بكل ما يلزمهم من عتاد ومن أشخاص ومن أموال.
شكرا لك. بالنسبة لوضع إنسان مسلم هكذا عليه الأمر هناك، هل أنت في حاجة أو في غير حاجة؟ يسمع بعض القوات أنهم محتاجين والآخر أنهم غير محتاجين، وهو الآن أمه مثلا تقول له لا تذهب، يعني بعض إخواننا أمه مريضة بالقلب وتعبت وقالت لا تذهب، فهو قال الشيخ ناصر خان بالفرض العيني ويأتم من يمينها وكذا إلى آخره. فبالنسبة لحالة لهذه الفرض وكثير منهم، أيهما يرجح؟
هذا أنا ما أطلق هذا الكلام، واليوم قلناه في مجلس صباحا، أنا بقول فرض عين، لكن كل إنسان هو مسؤول عن نفسه. أنا ضربت مثلا، إذا كان هناك أبوان شيخان كبيران عجوزان ولهم ولد يخدمهما، وهذا الولد تائب كل التوقان إلى إيش؟ ذهاب نيات سبيل الله، ليس هناك من يكل عن نفسه، من يقوم بأود وبشأن أبويه العجوزين كبيرين كما قلنا. هذا أنا ما أقول يدع أبويه للظروف وقد يهلكان جوعا وعجزا ومرضا وإلى آخره، إنما نقول أنت استفت قلبك كما جاء في الحديث، وهذا محله، استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أنت شوف الآن في عندك من يقوم نيابة عنك بقيام بشأن أبويه؟ ما في. فأنت كما جاء في الحديث إلزمهما فإن الجنة عند رجليهما. لا يوجد من يقوم بشأنهما وخدمتهما، حينئذ لا يرد الاستئذان بالشرط السابق أنهم بحاجة إلى رجال.
أنا فهمت من الاستئذان على حسب المصلحة.
طيب.
وهذا هو صحيح.
طيب.
أظن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بن حبان أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، قال ابن أي، قال الجهل السبيل، قال ابن لي والدي، قال أمر بوالديك حقا، قال والذي بعثك بالحق لا يزالهن ولا تصدهما، قال أنت أعلم.
نعم.
والشيخ أحمد شاكر علق على هذا الأمر بأن الصحابة اليقين يلتزمون استئذانا في كل غزو من الغزوات، فهو على حسب المصلحة الحالة.
نعم.
لكن أتكلم إنسان الآن أمه مثلا ما تريد أن يذهب وسيأتي عليها مثلا ضرر نفسي أو ربما بدني على هذا الذهاب، فهل لو هو ذهب مع وجود هذا الضرر ووجود اختلاف هناك هل في حاجة أو غير حاجة؟ أيهما يرجح؟ لو هو ذهب يأتم ولو بقى يأتم ماذا كيف يرجح؟
طيب أنت إذا لم تذكر قضية الأم وحاجة الولد.
نعم. أي أم أصلا؟
نعم. أنا سأقول سأعود لما قلت وأنا
طيب. الحاجة عموما واحد في عمل معين أو في دعوة معينة
حضرتك ذكرت ان احتياج المجاهدين هناك الى الافراد من عدمهم ينبني عليه الحكم برفع او بسقوط فرض العين على الافراد من عدمهم. طيب الاحتياج هناك اختلفوا فيه، فبعضهم يقول نحن في حاجه الى الرجال لا سيما العرب منهم، وبعضهم يقول نحن لسنا في حاجه الا الى المال الى الهم. فهل هنا
طبق عادي المطلب من كل مال الناس؟
في حاجة أحيانا ليس مرة من الحالة الواقعية ولكن يثبت لأن لا تقضيها القضية وهذا الواقع يعني سألنا بعض الواقع
حاجة حسن
من تحتهم قالوا لك
حاجة حسن من جميل لأجل أن لا تضيع القضية أليس هكذا تقول
أولي الضبط
لا هي أو خلي أن تأخذ لأجل أن لا تضيع القضية